من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة في لساني يفقه القول. قال في مسألة الأذان والإقامة: الاختلاف فيها بين المذاهب في جهات عدة. الاختلاف الأول في أنها سنة أو فرض، بمعنى أنها من الواجبات أو من المستحبات. وذهب أكثر علماء الشيعة الغالبية العظمى إلى أنها من المستحبات المؤكدة والراجحة. وفي قبال ذلك ذهب بعض منهم إلى القول بوجوبها، وكذلك في المذاهب الأخرى حيث ذهب البعض منهم إلى أن الأذان من السنن المؤكدة، وخالف في ذلك بعض آخر فقالوا بأنه واجب بنحو فرض الكفاية عليهم السلام ورحمة الله. هذا الاختلاف الأول. الاختلاف الآخر الذي وقع بينهم حول الأذان والإقامة في صيغ الأذان والإقامة أو في ترتب الأذان والإقامة أو في عدد المجموع الذي يتكون منه الأذان والذي تتكون منه الإقامة. فبعضهم قال بأن التكبير أربع، وبعضهم قال بأقل من ذلك. مثلا نسب أن الأذان بلال، وجاء في خبر عبد الله بن زيد أن وهو 15 كلمة، هذا أذان بلال، وأن إلا أن مالك قال التكبير في أوله مرتان، ومالك استدل على ذلك أن كان الأذان يؤذن به أبو محذور كان التكبير فيه مرتين، وهذا حديث نسب أنه متفق عليه بينهم. وذكر أيضا في خبار ذلك أن عبد الله بن زيد حديثه مخالف لهذا الحديث الذي استند إليه مالك، وذلك لأن بلال كان يؤذن به مع الرسول صلى الله عليه وآله، فالأخذ بأذان بلال أولى من الأخذ بأذان غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أقره على بعضهم ذكر أن في صلاة الصبح ويزاد أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين وبنحو الاستحباب، ويكره ترك هذه الزيادة بالاتفاق كما نقل في الفقه على المذاهب الأربعة أنه صلاة خير من النوم من الأمور المستحبة. أنتم تعلمون أنا أزيد الصلاة بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تعتبر من البدع التي شرعت الأذان، لأن الأذان من الأمور ما كان عند الأقوال، هم يقولون باستحبابها وبتركه ويكره تارك لهذه الزيادة. في رواية أيضا ينسبون أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإن كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. فهذا الحديث يحاول أن يدلل أن الزيادة لم تكن من الخليفة الثاني، وإنما كانت الزيادة في رواية مروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وغير ذلك من الاختلافات. إذن هذا الاختلاف الذي تجدونه في الأذان مصدره روايات. أما الإقامة فهي أيضا اختلف فيها، قيل التكبير مرتين مرة والشهادتين مرة وحي على الصلاة وحي على الفلاح مرة، فقد قامت الصلاة مرتين، ثم التكبير والتهليل مرة، هذا ذكره ابن قدامة. أما الشافعي وذهب إلى هذا القول أيضا الشافعي، وقال أبو حنيفة الإقامة مثل الأذان ويزيد في الإقامة، قد قامت الصلاة مرتين. إذا تلاحظون الشافعية ذهبوا إلى أن الله أكبر مرة، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يعني مرة مرة. ولكن أبو حنيفة ذهب أن الإقامة حالها كحال الأذان، اللهم أنه يزاد في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين. وذلك لحديث أيضا استند إليه، قال الحديث ولعبد الله بن زيد أن الذي علمه الأذان أمهل ثم قال ثم قام فقال مثلها، رواه أبو داود. إذا الذي علمه الأذان أيضا بعد أن تمثل علمه مثل الأذان، فبالتالي الفارق فقط له قد قام صلاة. وهناك أمور بعد لا نقف عند كل هذه الأمور. أما في المذهب الجعفري المذهب الشيعي فالأذان عندهم يستند عليه السلام على الروايات أيضا الواردة من قبيل لاحظوا السيد الخوئي ذكر أن فصول الأذان 18، الله أكبر 4، أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على مرتين، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الخير العمل مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرتين. وفصول الأذان هذا فصول الأذان، فصول الإقامة تختلف، الله أكبر مرتين، الشهادة مرتين، وهكذا. وفيها قد قامت الصلاة. ثم ذكروا الشيعة أنه يستحب إذا ذكرت من النبي صلى الله عليه وآله في محفل المحفل وفي هذا في الأذان أيضا أن يصلى عليه، أن يقرأ اللهم صل على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه. والأمر الآخر ذكروا أيضا إكمال الشهادة التي هي متقومة بذكر بالتوحيد بلا إله إلا الله وبالقرار بالنبوة والرسالة بأشهد أن محمد رسول الله، وإتمام هذه الشهادة بالشهادة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا بنحو الاستحباب وليس بنحو الوجوب، بمعنى أنه هذا إكمال الشهادة ليس جزءا من الأذان. ونحن نختلف عن غيرنا في تصوير البدعة. البدعة هو أن يضاف إلى الدين ما ليس منه، ونحن عندما نضيف لا بقصد الجزئية في الأذان ولا بقصد الورود في الأذان، يعني لا نقصد أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي جاء بالزيادة أو أنها الزيادة مثلا واجبة، بل أصل الجزئية يقبل، وإنما هذا من باب أنه الأدلة عامة التي تؤكد على اقتران الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة والرسالة أن تقترن بشهادة لأمير المؤمنين بالولاية. تلك الأدلة العامة دلت على الاستحباب ويمكن تطبيقها في هذا المورد، أو دلت على المطلوبية بشكل عام، دلت على المرغوبية بشكل عام، فيمكن الاستدلال فيها، لكن لا بنحو الجزئية ولا بنحو الوجوب في الأذان. هذا جهة من الجهات التي تذكر. ويبقى هل هذا الشهادة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الأذان تكون من الفاصل الذي يؤثر في الأذان؟ لا يبدو أن هذا الفاصل يصدق عليه عدم تحقق الموالاة له فيه، يعني العرف عندما يستمع من الإنسان الصلاة مثلا يقول أشهد أن محمد رسول الله ثم يقول أشهد أن علي ولي الله، لا يجد أن هذا المقدار من الشهادة فاصل يتنافى مع صدق عنوان الأذان، بحيث يقال أن هذا لم يصدق عليه أذان يحتاج إلى أذان جديد. هذا ذكره السيد الخوئي. ثم ذكر ما ذكر في المستنتج للسيد محسن الحكيم، وهو أيضا من كبار المحققين، من كبار الفقهاء، من كبار العلماء، الصفر يعني متميز هذا الكتاب أيضا ذكر فصول الأذان يوم 18 كما ذكر السيد القوي. طبعا هو متخشم السيد القوي قال إجماعا بمعنى أنه هذا الإجماع إما لأنه كما تعرفون في الأصول إجماع حجة وإجماع ليس بحجة، إن كان إجماعا مدركيا فهو الإجماع ماذا ليس بحجة، وإن كان هذا الإجماع غير مدركي فهو حجة. واضح مثل هذه الإجماعات مدركية، ولكن هذا الإجماع من باب النسي الحكيم يشير أن هذه المسألة متفق عليها بين العلماء لوضوح أدلتها مشهورة بل أدل من ذلك، وعليه عمل الأصحاب ويدل عليه النصوص عليه من النصوص خبر الحضرمي وكليب الأسدي جميعا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه حكي لهما حكى لهما الأذان. طبعا نتميز عن غيرنا أن الروايات المروية عن الرسول العظيم صلى الله عليه وآله هي مروية من طرق أهل البيت، حتى البعض يتصور أنه ما عندنا روايات عن الرسول، لا عندنا روايات عن الرسول هي كثيرة، ولكن رواياتنا عن الرسول مروية عن الإمام الصادق، لهذا نقول قال الإمام الصادق. نعم هذا أستاذ شلون تفصيل الأذان بعد أيضا هذا وارد إحنا ما دخلنا فيه، ولكن صحيح عندهم إنه إحنا عندنا أن الأذان هو وحي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وشرعه النبي، ولكن بعضهم مثلا يذكر أمور متعددة، أما شخص قام مثلا استفهام أسلوب فأقره النبي أو أنه رؤية بالمنام هذه وأمور مذكورة إحنا بندخل فيها، ولكن هذا صحيح موجود في كتبهم. هذا خالف الاختلافات بيننا وبينهم هو في مصدرية مو بس في فصول الأذان وكيفية الأذان وعدد الله أكبر وعدد إيش، لا حتى في مصدرية الأذان هو مورد خلاف بيننا وبينهم، هذا صحيح. إذن هنا فقال عليه السلام الله أكبر بالصيام التي تسلم عليها الأصحاب إلى لا إله إلا الله والإقامة كذلك، علم يعني الرواية طويلة وبينت كيفية الأذان. وفي صحيح الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام يا زرارة تفتح الأذان بأربع تكبيرات وتختم بتكبيرتين وتهليلتين، هذه الروايات عندنا صريحة. أما لفظ الإقامة أيضا فذهب مجموعة من العلماء وأنه لا يختلف فيه الأصحاب وأن عليه عمل الأصحاب نفس الشيء، فالدليل الذي دل هو روايات أيضا صريحة وناص على كيفية الإقامة. أما بالنسبة للشهادة للولاية لأمير المؤمنين التفتوا إلى المطلب، قال لا بأس بالإتيان بها بقصد الاستحباب المطلق. استحباب المطلق يعني مو مستحبة فقط بالخصوص بالأذان، لا هي مستحبة بشكل عام، أنت تشهد لأمير المؤمنين أن تشهد لأمير المؤمنين بالولاية ومستحب بشكل عام، هذا المستحب أيضا يتحقق وين في الأذان بعد الشهادة لله والشهادة للرسول تأتي الشهادة لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه. طب ما هو الدليل الاستحباب العام؟ قال لما في خبر الاحتجاج. أستاذ ما في خبر الاحتجاج، الاحتجاج يمكن أن يقال مرسل، لكن طبعا خدمت الأسانيد لاختبار، وحتى ذلك يمكن أن ترى أن تدلل على هذا المطلب بغض النظر عن هذا الحديث بذاته. إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فليقل علي أمير المؤمنين، بعد هذا الكلام عام يصدق سواء في الأذان أو بغير الأذان. أينما تقول حتى في التشهد أيضا بعضهم ذكر هذا، نعم هذا كان هذا المتابع، ولكن الأدلة العامة تدل على وحدة المطلب، لأن الأدلة مطلقة وتبحث في الأصول معنى الإطلاق، لا يوجد عندنا ما يقيدها فقط بخصوص الأذان، هناك أنت مقيد آخر. الرواية إما بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن التي مرت عليكم في الأصول، أو بناء على جمع قرائن في القدير الذي يقال بالإجماع والعمل الأصحاب، لجهاد قرائن تجبر ضعف السند الجابرية، مرت عليكم فكرة الجابرية؟ يعني السند ضعيف ولكن نجبر ضعف السند بعمل الأصحاب الذي يعني هذا الحديث صحيح ووصلنا بطريق ضعيف،
لكن عجيب أن علماء الشيعة في الأزمنة المتقدمة القريبة من عصرنا هم كانوا يعملون شائع بينهم هذا الحديث، فلعله عندهم طرق صحيحة لم تصل إلينا طرق صحيحة، وصلت إلينا طرق الضعيفة، فليعمل الأصحاب بذلك الحديث يكون هذا جادر لضعف السند.
هذا النظرية موجودة في علم الرجال، هناك من يؤمن بها وهناك من لم يؤمن بها،
حتى لو لم تؤمن بها بشكل مطلق في بعض الموارد تراها تورث لك القهر وتورث لك الاطمئنان بصدور الحديث أو بتحقق هذه الفكرة على الإطلاق.
هذا جهة.
بعد هنا عبارة بل ذلك بهذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان، يعني في هذه العصور المتأخرة لانتشار هذه الشهادة في الأذان أصبحت هذه الشهادة من شنو؟ مثل شعيرة من شعائرها، ولهذا إحيائها يكون مو من باب أنها واجبة في الأذان، لا، إحيائها من أي باب يصير الوجوب لها؟ قد تكون واجبة بعنوان ثانوي، بعنوان أنها تمثل شعيرة، هذا خصوصا في العصور المتأخرة الآن، فيكون من هذه الجهة راجحة شرعا بل قد يكون واجبا لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان. ده تشعر ولهذا فعلا اليوم علامة من علامات الشيعة ما هي؟ هو نتشهدون أيديهم بالولاية، فإذا لم يتشهدوا بهذا أحلوا بهذه الشعيرة. هذه الأنصاف يعني التفات جميلة من السيد المشتن عليه الرحمة السيد الحكيم. ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار، وجه ما في شفت البحار الأنوار للمجلس، يقول لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان. بأي معنى شوفر المستحبة للأذان؟ يعني من بطنها شعيرة أصبحت من شعائر المذهب، من علامات المذهب، من أمور الدلدل تدلل على المذهب في الأذان، فبهذا الاعتبار أصبحت ماذا؟ جزء. لا أنه جزء من تركيبة أصل الأذان، لا، الروايات لم يرد هذا، نحن نتحدث بصراحة، نذكر ما لا أننا نسب إلى النبي لما لم يصدر منه، ولكن نقول باعتبار أنها أصبحت شعيرة، ويقول إحنا لابد نفهم كلام صاحب البحار في هذا المعنى، لا أن البحار يريد أن يقول أنها دخلت الأذان بمعنى عندنا دليل يقول لنا أن هذا جزء من الأذان، لا، لماذا تفهم كلام صاحب البحار بهذه الكيفية؟ صح كلام صاحب البحار يريد أن قال لأنها شعيرة في هذا الموقف فأصبحت جزء، يعني واجب بعنوان شعيرة لا بعنوان أنها جزء من الأذان. الفكرة واضحة. وكذلك بشهادة الشيخ العلامة الشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها، وأيد ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرة في عن الإمام الصادق عليه السلام. فصاحب الجواهر ماذا قال؟ لا بأس بذكر ذلك، الشهادة بالولاية لا على سبيل الجزئية. شوف عملا من الخبر المزبور. اللطيف أريد أشير إلى نقطة، إحنا علماءنا صحيح الخبر الضعيف، لكن الخبر الضعيف يرمى ولا يقبل به؟ هذا خبر ضعيف؟ شيخ عامر، خبر ضعيف يرمى؟ لا يعمل به؟ هذا بناء على جابري، إذا كان عمل المشهور يجبر البعض إذا
الضعيف من حيث
الضعيف، نعم، الضعف لا يكون سبب لأن رمي الحديث، يعني لا نحتاج به، لكن قد تكون عندنا قرائن فيما بعد تثبت لنا أن هذا الحديث الضعيف له ماذا ما يؤيده من قرائن. الآن نجيب لك مثال، قد يكون عندك واحد إنسان تعتمد عليه ولكن هو يكذب، لكن لا يعني أنه يكذب في على طول في التاريخ على طول وقته في جميع حالاته يكذب، بس يكون في هذه القضية هناك قرار تدل على صدقه. الخبر الضعيف قد ممكن مكذوب على أهل البيت صلى الله عليه وسلم، بس أنا ما عندي دليل، ما أعرف هذا الشخص الناقل مجهول، لا يعني أنه هذا الحديث مكذوب. في فرق بين الحديث الضعيف والحديث المكذوب. احنا نتكلم عن الحديث الان موجود طلب بعضهم يقول لك المدام هذا حديث ضعيف وين خرج من كتبنا؟
خلاص صحح كتبه
على غير صحيح.
ليش؟ لأن أولا مقياس الضعف والصحة مختلف فيه. هذا العالم يقول هذا الحديث ضعيف، وعالم آخر يقول هذا الحديث صحيح. وهذا لا نستطيع أن نحكر الاجتهاد، وهذا خطأ ويبعد. الجهة الأخرى الحديث الضعيف أيضا في بعض الأحيان يكون قليلا على ماذا؟ لما نجمع هذا الشيخ عابدين ما شاء الله ثقة، وأنا سمعت الخبر من إنسان ضعيف، لكن سمعت أيضا الخبر نفس الخبر من الثقة، فخبر الضعيف أصبح مؤيد لخبر الثقة. خب لا يرمى، لا هو لا يعتمد عليه مطلقا، وإنما يحتاج إلى بعض. لهذا لاحظ عمل بالخبر المزبور، خبر القاسم، خبر القاسم مروي في الاحتجاج، والاحتجاج أخبار الواردة فيه مراسيل. طبعا الإنصاف كتاب الاحتجاج يمكن طلعكم على الكتب الجميلة في الاحتجاج والمناقشة. عملا بقاعدة التسامح في أدلة السنن، إن قلنا بها، وهذا في الحلقة الثانية شيء القدر أشار إليها، إذا رفضتم هناك راجعوا، ولا يقدح مثل في الموالاة والترتيب. هنا إشكال، يعني قد يقال أن هذه تختل الموالاة، مطلوب من كاس الأذان التتابع. سؤال، التتابع عرفي ولا غير عرفي؟ عرفي. طيب العرف يجد أنك أخللت مثل الموالاة عندما تذكر شهادة الأمير المؤمنين؟ لا، لأن مطلوب في الأذان الموالاة. مثلا أقول الله أكبر، فإذا أخذ لي التلفون أكلم لي ربع ساعة، لا يصدقني أنا وأهلي، الأذان اشترط فيه التثابت. لكن مقولة أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا عفوا أشهد أن محمد رسول الله في الأذان، أشهد أن علي ولي الله في الأذان، لا يؤثر بهذا التثابت. حتى العرف لا يراه فارقا. كمن يقول بعد أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا لا يؤثر في الأذان، لا يقال أحد بالموالاة، ولا يؤثر في الترتيب، لأنه المطلوب أن تأتي لحظ بحي على الصلاة بعد أشهد أن محمد رسول الله. هو البعدية متحققة، الذي فعلته هو أنك أضاف، لا يقال أنك لم تأتي بالترتيب، لا يقال أنك أخللت بالترتيب، أنت لم تقم لم تقل حي على الصلاة قبل أشهد أن لا إله إلا الله، لم تقل حي على الفلاح قبل أشهد أن محمد رسول الله حتى يقل بالترتيب، الترتيب لا يقل. قال كالصلاة على محمد وآله وسلم عند سماع اسمه. هذا مطلب، ويذكر مطلب جميل ذكر في التستزان كلام من علماء السنة. طبعا تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المعراج من الأحاديث الشريفة الجميلة وجد مكتوب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أيته بعلي ولي الله.
احنا الخليج اكثر تسمنا من غيرنا، يعني في قضيه بعض المصلي وسلم على محمد وعلى محمد.
شوف لا
احنا في الخليج لا في انتباهنا في الاوقات الشبابيه، هل هي الصلوات الايرانيه او هي الصلوات الخليجيه؟
شوف بنحب وسلم، يعني اذا قلنا بعض مصلى يا ايها الذين امنوا صلوا على الايه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا، الله صلى على النبي لكنه لم يسلم على النبي. اذا ما معنى التسليم؟ ليس بمعنى وسلم، لا، التسليم في الايه يطلق منك الانقياد التام للنبي الاعظم، وسلم وتسليم، ولهذا لا يصح لله. نعم بهذه الآية، نعم بمعنى التسليم نحن نسلم، هذا معنى هذا لا خطأ، لكن في الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا إن الله يصلي إن الله وملائكته يصلي على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه
وسلم، وسلموا للمؤمنين مطلوب منهم التسليم، ليس التسليم هنا بمعنى أن تقول وسلم، وما هو المراد وسلم؟ المراد أن تسلموا يعني أن تسلم له في كل شيء، أصل الإسلام تقوم بهذا المعنى. لكن هذه الآية لا تدل على ذلك، ولذا التسليم الوارد بمعنى آخر سنسي ثم أريد أن أدخل حتى الحربي
في هذه وصل لها عند سماع اسمه،
بل هي الصلاة يعني التسليم له لا بمعنى أن الله يسلم للنبي صلى الله عليه وآله، وإنما أن يسلم المؤمن للنبي صلى الله عليه وآله.
الصلاة
يعني
معنى
لا احنا لابد من تأويل ان هذه من باب ان احنا يعني دعاء لك بان وقفك الله لان تسلم للنبي تسليما تاما. نعم نعم هو يعني معنى انه هو الطلب من الله بان تجعلني ممن يسلم للنبي لابد من تأويله بهذا المعنى. اذا اول يكون التسليم بمعنى من السلام عليك يا رسول الله. إن أحد الأمور بأن الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله أن يكون سالما من كل آفة. في الزيارة هذا أحد معاني الزيارة. أنت شلون لما بتجي يقول للنبي السلام عليك يا رسول الله لها معاني. ما هو المراد من السلام؟ أحد الأمور التي تطرح بأنه هذا نوع من الدعاء تطلبه للنبي صلى الله عليه وآله أن يكون سالما. هذا أيضا احتمال بين فسر هذا المعنى بأس به. يعني لا نريد أن نقول لا يعمل لكن له وجه غير هذا الوجه.
نعم
يعني تعبير
السلام
كيف يكون؟ يعني من قال اللهم صل وسلم يقول اللهم صل وسلم وبارك وتعال وسلم ليس المراد به ان يكون الله هو يسلم للنبي صحيح؟ فلا بد من تفسير هذا بمعنى اخر لا يتنافى لا يتنافى او لا يؤدي الى معنى باطل. وما هو هذا المعنى؟ معاني من هذا معنى الدعاء هذا. طيب هنا أيضاً إذا منشا الاختلاف هو النصوص. الاختلاف الآخر في صيغة التكبير إحنا لسه سالي أبحاث تفسيرية عقائدية شوف. زين هاي الاختلاف. الاختلاف الآخر في مسألة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام في الصلاة ورد اختلاف. بعضهم قال أن سبق ثلاثة من الأئمة أن تكبيرة الإحرام يعني يقول المصلي في افتتاح صلاته الله أكبر بشرائط خاصة. وقال بعضهم قال أن الحنفية أن تكبيرة الإحرام لا يشترط أن تكون بهذا اللفظ. إذا يقولون بوجود لفظ لدخول الصلاة ولكن أي لفظ؟ قالوا لحظ لا مثلا لا يشترط افتتاح الصلاة بلفظ الله أكبر إنما الافتتاح بهذا اللفظ واجب ولكن لو لم يفعله لا يترتب على تركه بطلان الصلاة في ذاتها بل يترتب عليه اسم تارك الصلاة تارك الواجب عفوا. إذن هذا هنا خلاف أنه هذه تؤثر واجبا لكن لو أخذ بها فقط الاسم. هذا واحد هذا من الموارد الاختلافية وأن تارك الأذان أو تارك عفوا التكبير إنما لا يوجب العذاب بالنار إنما يوجب الحرمان من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. هذا أثر من الآثار. بعد الخلاف الآخر إذا الخلاف الأول في صيغة التكبير أنها يقوم واجبا الوجوب بأي نحو يبطل لو تركها تبطل الصلاة أو لا تبطل بعض الصلاة الصلاة. هذا الأمر الأول. الصيغة وهي الأمر الآخر بعضهم قال لا بد من صيغة الله أكبر بعضهم قال لا يصح أن تقول في ابتداء الصلاة سبحان الله رحيم الله كريم الله وتدخل إلى الصلاة. هذا بعضهم ذكر ذلك أو الله كريم أو الله غير ذلك من الصيغ الله رحيم. وأما الأدلة الدالة على اعتبار التكبير في الصلاة هو ما ورد عندنا مثلا بعضهم عندنا احنا روايات خاصة بالإضافة إلى الروايات الخاصة مثلا هم الأخوة العامة ذكر أيضا من الكتاب والسنة من الكتاب قال فقل وربك كبر أو ربك وكبر كبر. هذه رواية دلت على التعظيم لكن دالة على خصوص التكبير في الصلاة أو دل على تعظيم لله سبحانه وتعالى وهذا بالحقوق مطلق سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. هذا جانب. ثم بعضهم ذكر أحاديث واردة أن الصلاة تحرمها التكبيرة ولهذا تسمى تكبيرة الإحرام. معنى تكبيرة الإحرام أنك إذا كبر حرمت عليك جزء من الأمور المباحة من قبيل الأكل من قبيل الشرب لأنها تبطل الصلاة فتكون هذه تكبيرة إحرام.
وايضا هي تكبيره افتتاح لان بها تفتتح الصلاه، والصلاه ايضا تكبيره الافتتاح تحريم الصلاه هي التكبير وتحليل الصلاه هي التسليم، تحليل اقبال التحريم يعني يحل لك ما لم يكن لك بحلال اثناء الصلاه. هذه روايات ايضا وارده، والروايات الاخرى هو صلاه النبي صلى الله عليه واله وارده انه كان يكبر اثناء لدخوله للصلاة. هذا هو رأي الحنفي، وقد عرفت من الأئمة الثلاثة اتفقوا على أن يكون بلفظ الله أكبر كما هو الظاهر من هذه الأدلة، وقد أيده النبي صلى الله عليه وآله في عمله. ثم قال أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر عند الإمام ومالك والشافعي هذا، وقال أبو حنيفة تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم، ولنا أن النبي قال صلى الله عليه وآله قال تحريمها التكبير رواه أبو داود، وقال للمسيء في صلاة إذا قمت إلى الصلاة كبر، وهذا متفق عليه لأدل على ضرورة التكبير في قبال الحنفي، وكان النبي صلى الله عليه وآله يفتتح الصلاة بقول الله أكبر إلى غير ذلك. الشيعة ما هو رأيهم في هذا المقام؟ قال الشيعة يرون تكبيرة الإحرام أول أجزاء الصلاة بصيغة الله أكبر من غير تغيير ولا تبديل ولا مرادف ولا مترجم لها. صاحب الجواهر أيضا ذكر لأن المتعارف من التكبير أولا هذا لما يقال لك كبر ما هو المتعارف من التكبير، يعني يقول الله رحيم الله كريم أو الله شديد العقاب، هذا أيضا مشكلة لما يقول لك تكبير يفهم من التكبير الله أكبر. قال هذا أولا، وهو المعمول من صاحب الشارع يعني هو الذي نعرفه عندما النبي صلى الله عليه وآله صلى وأتباعه سبيل المرسل كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل بثلاثة قال بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، فيجب التأسي به لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، على الأقل. ثم يطرح مسألة على الأقل إحنا إذا جئنا بغير التكبيرة وقل سبحان الله وظل نشك أن هذه فعلا تصلح عليه الصلاة التي أرادها الله أو لا، فالشك في مسقطية التكليف مجرى استصحاب التكليف، فلا يسقط هذا التكليف الذي دخل بالذمة إلا بقولنا الله أكبر. واضح مثلا هذا ما طرحه صاحب الجواب. الأمر الآخر الاختلاف في القراءة، في القراءة بعضهم قال بوجوب القراءة، هنا اتفق ثلاثة من الأئمة على أن قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة فرض دقة، يعني الصلاة في الركعة الأولى الثانية الثالثة دائما تأتي بالفاتحة، بحيث لو ترك المصلي عامدا في ركعة من الركعات بطلت صلاته. وهذا عندهم صلاة، عندهم رواية من أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاستدل بها على لزوم قراءة الفاتحة في كل الصلاة. و بسم الله الرحمن الرحيم ما تدخل من باب انه من لم يبتدئ بسم الله فعمله مكسور ابدا، يعني عندنا روايات عامة
والله كانوا مو موضوع
يعني عملية لكن في الروايات بشكل عام وارد عن أن كل عمل تبدأ به تبدأ به بسم الله، فمن هذا الباب يمكن تصحيح ما قاله من هذا الباب.
أصحابهم إنما يذكرون استحباب الصلاة لا يذكرون أنهم من المستحبات تكبيرهم يذكرون أنهم مستحبات تكبير مثلا التكبير
صحيح، هذا متفق إلى ما تقول، هذا صحيح ما نقوله، ولكن يمكن إضافة بسم الله الرحمن الرحيم من الأمور تحت العنوان العام، وهو أنه عندنا يستحب كل عمل تبدأ به أن تبدأ به بسم الله، من هذا الباب يصح ما قاله، ويصح أن نقول للناس أيضا هذا من الأمور مستحبة تحت هذا العنوان. تعرف ما؟ يعني عندنا في القرآن الكريم عندما تأتي إلى البسملة من الأمور الأحاديث كثيرة عندنا أنه العمل الذي لا يبدأ بسم الله فهو عمل أبتر، وأما السيرة يمكن أن يقال لا سيرة المؤمنين في الشريعة وأما الزكاة لكنها قائمة على العمل بسم الله في كل أعماله.
لا كون بسم الله مصحف في كل أعماله مهم هذا مسلم، لكن كونه استحباب عندهم في كبيرة كانوا مهجور في أعماله.
نعم نعم هذا تفسير صحيح، لكن ما أقوله هذا يمكن أن يقال له تفسيرات عديدة، يعني ليس هو مستحب لما قبل الصلاة بعنوان قبل الصلاة، مستحب أمام كل حد. خلاف تكبيرة الله أكبر مستحبة قبل الصلاة بعنوان الصلاة.
إشكال الشيخ يعني وأن هي رواية عن الرسول، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. لماذا الرسالة العملية وفي كتب شرح الصلاة أصلا هذه اللفظة غير مذكورة؟
لا بأس بذكرها يعني لا مانع من ذلك، غير مذكورة أما لأن الحديث مرسل. لاحظت هون الحديث مرسل، لكن مع ذلك لا بأس بالعمل بالمراسيل كمثال على الأقل المستحبات، ولا بأس بالعمل حتى هذا بنحو الاستحباب لتأييده بما قلنا في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم أنه كل عمل لم يبدأ بسم الله فهو أبتة، لكن هذا لا يفيد استحباب بعنوان الصلاة. لاحظت هون مع هذا لا بأس بالجمع بينهما على الأقل بوقع على التسامح بأدلة السنان. هذا نرجع إلى القراءة. أبو حنيفة قال لقراءة الفاتحة في الصلاة الركعتين الأولين يعني الأوليين أو الأولتين يعني الأولى والثانية بالخصوص. هذا هنا قال ليست فرضا وإنما هي سنة مؤكدة بحيث لو تركها عمدا فإن الصلاة لا تبطل. دقق قالوا المفروض مطلق القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها، أي قراءة هذا وجه. ليش؟ لأن لقوله تعالى تقرأ ما تيسر من القرآن، إذا تدل على أنك أنت لو تقرأ سورة البقرة أيضا ما في إشكال، اقرأ أي سورة. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن عنه، ولقوله صلى الله عليه وآله إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء هذا قرأناه، لقوله لا صلاة إلا بقراءة. أما باقي الركعات الفارض فإن قراءة الفاتحة فيه سنة، وأما النافل فإن قراءة الفاتحة واجبة في جميع ركعات النفل، مو بمعنى النقل النفل ففي الأخبار كثيرة. إذا هناك من يذهب، لاحظوا اعتمادا على الاجتهاد اعتمادا على الروايات، الاجتهاد مثلا في تفسير ما تيسر في كيفية الجمع بين الروايات والآية، هو أنه هل تجب القراءة في الركعات أو لا، هذا هو أولا. ثانيا هل الواجب قراءة الفاتحة بالخصوص أو لا، يجب أيضا يحقق القراءة مطلق آيات القرآن الكريم آية من القرآن الكريم، هذا خلاف بينهم. هذا الجهل قال الحنفي في مصدر آخر. أما في ثالثة المغرب والأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء فإن شاء المصلي قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت بس وقف. وأيضا نسب أنه بعد قراءة الفاتحة سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم، وبعضهم قال لا نعلم بين أهل العلم خلاف في أنهم يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأولين، هذا أيضا بعضهم ذكر، ولكن مو كل العلماء ذكروا هذا. ذكر من هذا لا نتكلم عن السنة، والأصل في هذا هو حكم النبي فعل النبي صلى الله عليه وآله، وكان الحكم متفق عليه ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة. أما الحنفية فقد مر بنا أن قراءة شيء من القرآن يكفي ولا دليل على قراءة الفاتحة، كما الآيات الأخرى لا دليل عليها بغض النظر عن عقولها وعن تصريح. هذا إلى الآن مذهب السني، وقلنا الخلاف فيه إلا لم يشيع اختلف في ذلك فأوجب القراءة في خصوص ركعتين الأوليتين يعني الأولى والثانية بالخصوص من جميع الصلوات، وأما الثالثة والرابعة فجعل المكلف مخير بين القراءة وبين التسبيحات الأربع بالخصوص لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال السيد الحكيم بذلك أن قراءة الفاتحة واجبة إجماعا واستفادة الوجوب من النصوص المتفرقة في أبواب القراءة قطعية
يعني بحيث أن هذه تدل على أننا نحن قاعد القراءة واجبة. صحيح محمد بن مسلم عن الإمام باقر قال عليه السلام قال سألت عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفاض. وهذه الرواية واضحة. بعد ذلك أيضا يجب قراءة السورة, وأيضا هذا الدليل في إجماع الشيعة المستند إلى روايات الشيعة في صحيح منصور قال قال الإمام صالح عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر, والاحتياط طريق النجاة. شوف هذه رواية جميلة تدل إحنا عندنا على لزوم قراءة سورة كاملة. وأما في الجواهر فذكر أيضا عدة أدلة أن هذا هو المتعارف عندما مثلا أي قراءة سورة بعد الحمد, هذا المتعارف يقول لك قراءة ما تيسر من القرآن يمكن أن يشار إلى قراءة سورة تامة. وثانيا للتأسي به صلوات الله وسلامه عليه. وثالثا أيضا لهذا الفعل فعل الأئمة عليهم السلام. ونحن نعلم أن السنة في تعريف الشيعة ما هي السنة؟ فعل المعصوم, قول المعصوم, تقرير المعصوم, وفعل أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه, فعل الإمام الأئمة عليهم السلام كان كله يتضمن قراءة سورة. وهذا أيضا عندنا لحظ الروايات تواترت في نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على وجوب قراءة سورة تامة بعد الفاتحة. وفعل النبي واجب, صلوا كما رأيتموني وصليت. هذا كل طيب. تقولي ما هو الدليل على وجوب التسبيحات؟ التسبيحات الواجبة أيضا للنصوص الواردة في ذلك. أنا الرواية موثقة علي بن حنبلة عن الإمام الصادق عليه السلام قال سألت عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال إن شئت فقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء. ونحو هذا الحديث غير من الأحاديث. ولهذا المنشئ الخلاف بيننا وبينهم هو ورود الأدلة الدالة على ذلك. الأدلة هو اشتراك هذه الأدلة. ها؟ لحنا أختصر مطلب الشيخ حتى طيب
شيخ كلامنا غاية وكلام عندنا أنه النبي ما كان دائما يقرأ السورة كاملة من الفاتحة.
نعم ما هو وارد عندنا. نعم بحسب الأدلة الأولية عندنا. نعم هذا هو الظاهر من الأدلة, الظاهر من الأدلة. نعم
هذا إذا
صلى الله على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين.